أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. كان الكلام وما زال في استعراض أدلة المشهور على إثبات صحة العبادة في مسألة بحثنا: ما لو دخل المكلف في العبادة كالصلاة مثلا جازما بصحتها، ثم في الأثناء طرأ عليه تردد في أن صحة عبادته هل هي باقية الآن أم أنها ارتفعت؟ فبعد طرو هذا العارض وقع البحث بين الأصوليين في أن هذه الصلاة هل هي محكومة بالصحة؟ فوظيفة الأشاك الإتمام، أم أنها محكومة بالبطلان فوظيفته الاستئناف؟ المشهور في المسألة ذهبوا إلى الحكم بصحة العبادة بقول مطلق، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. تقدم الكلام لحد الآن في ثلاث من تلك الأدلة، وبين قدس سره رأيه حول تلك الأدلة عليكم السلام، حول تلك الأدلة الثلاثة التي ذكرها لحد الآن، وأن شيئا منها غير تام. بلغ الكلام فعلا إلى الدليل الرابع، وحاصله أن غير واحد من الأصحاب تبعا لشيخ الطائفة تمسكوا في إثبات صحة العبادة بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. بتقريبه أن المراد من الآية الشريفة أن إبطال العمل وقطعه حرام، سواء كان عليكم السلام سواء كان ذلك قبل طرو هذا العارض، أعني التردد في صحة العبادة، أم كان بعد طروه. فالآية تنهى عن إبطال العمل مطلقا، فإذا عموم الآية دليل ومستند لمدعى المشهور، أعني صحة العبادة حتى بعد طروي هذا العارض وأن قطعها وإبطالها واستئنافها بعد ذلك منهي بصريح الآية، إلا أن الشيخ الماتن عليكم السلام أجاب على هذا الاستدلال بما حاصله أننا قد بحثنا سابقا في بعض مباحث تنبيهات الشك في الشرطية، بحثنا هناك بنحو مفصل حول دلالة هذه الآية، وتوصلنا إلى هذه النتيجة أن الاحتمالات المتصورة في فهم الآية أربعة بناء على الاحتمالين الثالث والرابع الاستدلال بالآية مما يمكن، بينما على الاحتمالين الأول والثاني لا تقبل الآية الاستدلال بها أصلا، بل بعد ذلك بحث قدس سره هناك وأثبت بأنه يقوى أصولا الاحتمال الأول، وأقام الشواهد على ذلك، ونتيجة الاحتمال الأول أن مفاد الآية المباركة هذه أن الأعمال التي أتيتم بها مدة مديدة من الزمن من صلاة وصوم ونحو غيرهما من الأعمال، تلك الأعمال التي أديتموها صحيحا لا تبطلوها ولا تحبطوها بالشرك والكفر. هذا الاحتمال الأول هو القوي في الإرادة من الآية المباركة، وأقام عليه عدة من الشواهد، وعليه فمفاد الآية المباركة لا يرتبط بمسألتنا مسألة قطع العمل وإبطال العمل، فأين مفاد الآية مما نحن بصدده؟ فالاستدلال بالآية أجنبي. فراجع هناك في مبحث أصالة البراءة من الجزء الثاني بحسب هذه الطبعة المحققة. قال رحمه الله: وربما يتمسك. الدليل الرابع من أدلة المشهور: وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك عندما يعرض الشك على نفس المكلف في أن صحة عبادته باقية الآن أم أنها ارتفعت. يتمسك في إثبات الصحة بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقد بينا الشيخ رحمه الله في مقام النقض في مقام الجواب والمناقشة يقول: بينا سابقا وقد بينا عدم دلالة الآية المباركة على هذا المطلب، أي مطلب القطع، قطع العمل، إبطال العمل. الآية في واد وما نحن فيه وما نحن بصدده مسألة أخرى. قال: بينا هذه النتيجة في أي مبحث؟ قال: في مبحث أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشك في الشرطية هناك. وكذلك التمسك. الدليل الخامس من أدلة المشهور: ذهب جمع من الأعلام في إثبات صحة العبادة إلى التمسك بعمومات الصحة من قبيل: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ونحو ذلك من العمومات الواردة الدالة على صحة العبادة. تلك العمومات بعمومها شاملة لما قبل طرو هذا العارض، أعني التردد في صحة العبادة، وما يعني الشامل لما قبل وما بعد طرو هذا العارض. ودالة تلك العمومات على صحة العبادة وإن كانت بعد طرو هذا العارض. وهذا هو المطلوب إثباته عند المشهور، أعني صحة العبادة حتى بعد طرو هذا العارض. إلا أن الشيخ الماتن قدس سره ناقش في هذا الاستدلال بأن التمسك بتلكم العمومات في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص. وهذا التمسك غير جائز عند المشهور أنفسهم، وما نحن فيه من هذا القبيل، فلا يصار إلى التمسك بتلكم العمومات، عمومات الصحة لإثبات صحة العبادة. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا غير جائز حتى على مذاق المشهور أنفسهم. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الحق عند الماتني قدس سره هو التفصيل اللي بين في الدرس الماضي، هو التفصيل بين الفروض الستة، فلا يجري الاستصحاب فيها. وتلك الفروض الستة: واحد، ترك احتمال ترك الجزء. اثنين، احتمال ترك الشرط. ثلاثة، ترك محتمل الجزئية. أربعة، ترك محتمل الشرطية. وذن الأربعة قلنا فروض القسم الأول. شنو كان القسم الأول؟ ما لو كان منشأ الشك احتمال فقدان ما يعتبر وجوده في صحة العبادة. خمسة، احتمال وجود المانع. ستة، احتمال مانعية الموجود. وبين يعني بين هاي الفروض الستة فلا يجوز الاستصحاب، وبين الفرضين الآخرين فيجري استصحاب الصحة فيهما، وهما: واحد، احتمال وجود القاطع. اثنين، احتمال قاطعية الموجود فيجري الاستصحاب فيهما. قال رحمه الله: وكذلك التمسك، يعني بينا عدم تمامية هذا التمسك. وكذلك الدليل الخامس: التمسك بما عداها، يعني بما عدا هذه الآية من العمومات المقتضية للصحة. فلحد الآن شيء من الأدلة الخمسة للمشهور غير صالح للاستدلال به على مبنى المشهور، أعني صحة العبادة في مسألتنا، يعني بعد عروض وبعد طرو هذا العارض. الأمر التاسع، التنبيه التاسع من تنبيهات باب الاستصحاب. وهذا التنبيه قد عقده قدس سره لبيان أن الاستصحاب هل يجري في الأمور الاعتقادية، أعني في أصول الدين، أو لا يجري. وهذا البحث قد شرعه قدس سره من خلال مقدمة، فنقرأ تلك المقدمة. قال رحمه الله: الأمر التاسع، التنبيه التاسع من تنبيهات باب الاستصحاب. قال: لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية أصولية كانت أو فرعية. وأما ففي هذه المقدمة يشير رحمه الله إلى أقسام المستصحب، وأن المستصحب في باب الاستصحاب على أقسام خمسة. القسم الأول، قال لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية. القسم الأول تارة يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية من قبيل حياة زيد، عدالة بكر، كرية ماء الحوض، طهارة الثوب وما شاكل ذلك. في هذه الموارد على مبنى المتأخرين، أعني حجية الاستصحاب من باب الأخبار، الأثر الذي يترتب على المستصحب اللي هو موضوع خارجي خصوص الأثر الشرعي لا غيره. أما غير الأثر الشرعي فيكون من الأصل المثبت وهو غير معتبر. نعم، على مبنى المتقدمين من حجية الاستصحاب من باب حكم العقل بمناط إفادة الظن بالبقاء، فلا فرق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية، وفي الشرعية لا فرق في ترتبها مع الواسطة أو بلا واسطة، وهذا ما تقدم سابقا، وأنه على مبنى المتقدمين ماكو فرق بين الأصل المثبت وغير المثبت، بين الآثار الشرعية وغير الشرعية، الكل تترتب. ليش؟ من باب حكم العقل بمفاد بمناط إفادة الظن، إذا حصل الظن يترتب حينئذ بعد ماكو خصوصية للأثر، كان شرعي غير شرعي مع الواسطة بلا واسطة. القسم الثاني قال أو اللغوية، وتارة أخرى يكون المستصحب مين؟ من الموضوعات اللغوية من قبيل عدم النقل عند الشك في النقل، فيجرى الأصل عدم النقل، والأثر الذي يترتب على هذا الأصل هو إثبات هذا الأصل، يعني لا أصل، الأصل عدم النقل، هو إثبات الوضع الأولي والمعنى الموضوع له الكلام، ومن قبيل أصالة عدم القرينة عند احتمال وجود القرينة، والأثر المترتب على أصالة عدم القرينة شنو الأثر؟ تعيين مراد المتكلم وأنه أراد المعنى الحقيقي دون المجازي. وهكذا من قبيل أصالة عدم التخصيص، عدم التقييد، عدم الاشتراك وما شاكل ذلك. في هذه الموارد أيضا لا فرق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية، لا فرق بين الأصل المثبت وغير المثبت، بل الأثر كان شرعيا أم كان عقليا فيترتب على هذا المستصحب اللغوي، فيترتب على هذه الأصول العدمية، يعني أصالة عدم النقل، أصالة عدم القرينة، أصالة عدم التخصيص، وهكذا. غاية ما في البين أن هذه الأصول العدمية لا تدخل في الاستصحاب المصطلح، وإنما هي من جملة الأصول اللفظية العقلائية التي ثبت اعتبارها بمناط الظهور والظن النوعي عند العقلاء. القسم الثالث قال: أو الأحكام الشرعية العملية الأصولية، ناخذها منا أنا أصولية كانت. فالقسم الرابع وراب القسم الثالث العفو وثالثة يكون المستصحب من الأحكام. طلعنا من الموضوعات الآن، من الأحكام الشرعية العملية الأصولية، يعني أصول الفقه مو أصول الدين، أصول الفقه من قبيل استصحاب الحجية. كنا نتيقن سابقا بحجية الأمر الكذائي، والآن شككنا في بقاء حجيته، استصحاب بقاء حجيته يجري ويترتب الأثر على ذلك. ومن قبيل استصحاب وجوب التقليد على المجتهد المتجزئ، ومن قبيل وجوب البقاء على تقليد الميت فيما إذا كان المكلف مقلدا له حال حياته. ولكن هذان الموردان الأخيران، يعني وجوب التقليد على المجتهد المتجزي، وجوب البقاء، هذان مبنيان على أنهما من المسائل الأصولية التي تبحث في مبحث الاجتهاد والتقليد في الكتب الأصولية. إذا جعلناها من المسائل الفقهية بعد، لا هذا ما يصلح مثال، كنا نجعلها من على المبنى أنهما من المسائل الأصولية، وأنهما يبحثان ويا في مبحث الاجتهاد والتقليد من علم الأصول. هذه الموارد كما ذكرنا في التنبيه السادس أن المستصحب إذا كان من الأحكام الشرعية فلا فرق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية، فجميع الآثار تترتب على المستصحب. هاي قضية أنه فقط الآثار الشرعية تترتب دون غيرها، هذا فقط إذا كان المستصحب ماذا؟ موضوعا من الموضوعات الخارجية، وهم فقط على مبنى المتأخرين. أما إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية سواء كانت أصولية أو كانت فقهية كما سيأتي إن شاء الله فرعية يعني، لا، فجميع الآثار واللوازم تترتب على المستصحب. القسم رقم 4 قال أو فرعية، يعني ما لو كان المستصحب من الأحكام الشرعية العملية الفرعية، يعني تتعلق بمن؟ تتعلق بفعل المكلف وعلم الفقه. وهذه أمثلته الاستصحابات الكثيرة في موارد الفقه، من قبيل استصحاب بقاء وجوب الجمعة في زمان الغيبة بعد الشك في بقاء وجوبها المتيقن في عصر الحضور، ونحوه من الاستصحابات الفقهية الفرعية. وفي هذه الموارد أيضا لا فرق بين الآثار الشرعية وغير الشرعية، فجميع الآثار تترتب. هذه الأقسام الأربعة للمستصحب قد تقدم الكلام فيها في طيات البحوث السابقة. بحثنا فعلا في هذا التنبيه التاسع إنما يتعلق بالقسم الخامس، ما لو كان المستصحب من الأمور الاعتقادية التي ترتبط بعقد القلب ولا ربط له بالعمل الخارجي. بعد لا موضوع خارجي، لا موضوع لغوي، لا حكم شرعي، ولا ربط له بالعمل الخارجي، بل له ربط بالعمل الجانحي وليس بالجارحي. فسؤال البحث: هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية أم لا يجري؟ والبحث في جريان الاستصحاب وعدم جريانه في الاعتقادات يقع في مقامين: المقام الأول الاستصحابات الموضوعية من قبيل استصحاب نبوة النبي الفلاني، موضوع خارجي، يعني موضوع خارجي بهذا اللحاف، يعني نبوة موضوع خارجي ولكن هو الموضوع من الأمور الاعتقادية، نبوة النبي الفلاني، من قبيل استصحاب شريعة الرسول الفلاني، استصحاب عصمة المعصوم الفلاني، وهكذا. المقام الآخر الاستصحابات الحكمية من قبيل استصحاب وجوب حكم صار، وجوب الإيمان والاعتقاد. إذن إلى ربط بعقد القلب، مو أحكام شرعية فرعية أو أصول فقه، لا أصول دين، اعتقادات من قبيل استصحاب وجوب الإيمان والاعتقاد بنبوة النبي الفلاني، أو وجوب الاعتقاد بالعصمة وما شاكل ذلك. استصحاب حكمي، استصحاب وجوب الإيمان والاعتقاد بالنبوة بالإمامة بالعصمة وما شاكل ذلك. الشيخ الماتن شرع ابتداء بالمقام الثاني، أي بالاستصحاب الحكمي، وسؤال البحث هل الاستصحاب الحكمي. سهنا شوي نعدل بالسؤال، مو قبل شوي طرحنا السؤال بصيغة عامة، ليش؟ لأنه تحت مقامين، الآن بعد شخصنا دخولنا بيا مقام، مقام ثاني الاستصحاب الحكمي. فسؤال البحث هل يجري الاستصحاب الحكمي في الأمور الاعتقادية أو لا يجري؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره عدم جريان الاستصحاب في الاعتقادات مطلقا، سواء بنينا على حجية الاستصحاب من باب الأخبار أم بنينا على حجيته من باب حكم العقل. فعلى كلا المبنيين لا مسرح لجريان الاستصحاب الحكم في الأمور الاعتقادية. قال رحمه الله: وأما الشرعية الاعتقادية، القسم الخامس، فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه الآن يجي يبين الدليل. قلنا أفاد الشيخ الأعظم قدس سره عدم جريان الاستصحاب الحكمي في الأمور الاعتقادية مطلقا، سواء على مبنى الأخبار أم على مبنى حكم العقل. أما على مبنى حجية الاستصحاب من باب الأخبار، فلأن أخبار الباب، يعني باب الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك وما شاكل ذلك، فلأن أخبار الباب مفادها الحكم على ما كان، مما يعني أنه هناك متيقن في زمان سابق كنا نعمل على وفقه، والآن في الزمان اللاحق شككنا فيه، فمقتضى الأخبار أن نحكم وأن نبقى على ما كنا عليه سابقا من المتيقن ولا ننقضه بمن بهذا الشكل العارض الطارئ. هذا المعنى لا مسرح له في باب الاعتقادات. هذا المعنى لا مسرح له في باب الاعتقادات، فلا يصح أن يقال بأني كنت في زمان متيقنا بنبوة النبي الفلاني، فكان الاعتقاد والإيمان بنبوته واجبا علي فارزة، وأما الآن فإني أشك في بقاء نبوته فأستصحب بقاء وجوب الاعتقاد الإيمان بمن، فأستصحب بقاء وجوب الاعتقاد بنبوته. لا يصح ذلك، الاستصحاب الحكمي هذا لا يجري. النقطة في ذلك أن موضوع هذا الوجوب، أن موضوع هذا الوجوب ما هو؟ عبارة عن الاعتقاد بالنبوة، هذا موضوع الوجوب، وجوب الاعتقاد بالنبوة. فموضوع الوجوب شنو؟ الاعتقاد بالنبوة. والاعتقاد وقع الخلاف فيه بين الأعلام في أن الاعتقاد هل هو عين العلم أم أنه معلول العلم. ذهب فريق إلى الأول وذهب فريق آخر إلى الثاني، وأن الاعتقاد معلول العلم، ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره. وحيث أن الشيخ الأعظم يرى أن الاعتقاد اللي هو الموضوع، مو اللي هو الموضوع مع الوجوب، وحيث أن الشيخ الأعظم يرى أن الاعتقاد معلول العلم فارزة، فحينئذ مع مجيء الشك ينتفي العلم لو ما ينتفي العلم. يعني أنا عندما أشك أكون عالم، فحينئذ عند مجيء الشك ينتفي العلم الذي هو الذي هو العلة. مو قلنا الاعتقاد معلول علما، معلول للعلم، فمع مجيء الشك ينتفي العلم الذي هو العلة فارزة، وعندها فلا يعقل بقاء الاعتقاد المعلول مع زوال علته أو قبل هذا، قبل وعندها. وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. وهي واضح القضية المعقولة، وإذا انتفت العلة الشك من إجا راح العلم، راح العلم يعني شنو؟ انتفى العلم. زين انتفت العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول فارزة، وعندها فلا يعقل بقاء الاعتقاد المعلول مع زوال علته حتى يستصحب وجوبه. ماكو اعتقاد حتى نستصحب وجوبه، اعتقاد هذا معلول راح ويا العلة ماله. وعندها فلا يعقل بقاء الاعتقاد المعلول مع زوال علته حتى يستصحب وجوب الاعتقاد، فلذا لا يجري الاستصحاب الحكمي على مبنى الأخبار. وأما على مبنى حكم العقل، وأما على مبنى حكم العقل يعني على مبنى أن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل، فأيضا لا يجري الاستصحاب الحكمي في الاعتقادات. وذلك أولا أن جريان الاستصحاب الحكمي في الأمور الاعتقادية على هذا المبنى مبني على ماذا؟ مبني على حجية الظن في أصول الدين. احنا على ايام مبنى جاي نشتغل على مبنى حجية الاستصحاب من باب حكم العقل بمناط افادة الظن. فكون انا حصل الظن لو ما حصل الظن، الظن يكون معتبر لو مو معتبر، جيد جاي اشتغل على هذا المبنى. فاجي اطرح السؤال اقول الاستصحاب الحكمي يجري في الاعتقادات على هذا المبنى. شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول أن جريان الاستصحاب الحكمي في الاعتقادات على هذا المبنى مبني على من؟ مبني على ذاك المبنى، كن أنا سلمه على حجية الظن، اعتبار الظن في أصول الدين. ذاك المبنى إذا أنا ثبتته، عند ذلك الاستصحاب الحكمي على هذا المبنى راح يجري، مبني على اعتبار الظن في باب أصول الدين. وهناك بحث بين المتكلمين في أنه في الأمور الاعتقادية هل يلزم تحصيل العلم واليقين أم يكفي تحصيل الظن؟ علام استفهام. ذهب لكل منهما فريق. المشهور المعظم على لزوم تحصيل العلم واليقين في أصول الدين. نعم، ذهب فريق إلى كفاية حصول الظن. والشيخ الأعظم قدس سره مبناه في تلك المسألة ما اختاره المشهور، ما ذهب إليه المشهور المعظم من لزوم تحصيل العلم وعدم كفاية الظن في أصول الدين، وأن الظن في الأمور الاعتقادية على هذا المبنى غير معتبر ولا يغني من الحق شيئا. وحينئذ اشتغل هنا، وحينئذ فحيث أن هذا المبنى غير تام، أعني حجية يا مبنى، أعني حجية الظن في باب أصول الدين، وحيث أن مبنى أن الظن حجة في باب أصول الدين، حيث أن هذا المبنى غير حجة غير ثابت، فإذا انهار المبنى فعند ذلك لا يجري الاستصحاب الحكمي الذي هو متوقف ومبني على هذا المبنى. يا مبنى حجية واعتبار الظن في أصول الدين. وثانيا يأتي الكلام فيه، نتبع الآن هذا المقدار. قال رحمه الله: وأما الشرعية الاعتقادية رأيه رحمه الله قال فلا يعتبر الاستصحاب فيها. لماذا؟ لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به. والمفروض أن الوجوب أن وجوب الاعتقاد بشيء كالنبوة مثلا على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك. ليش؟ لزوال الموضوع اللي هو منه الاعتقاد، لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف، لأنه الاعتقاد اللي هو الموضوع إذا ارتفع، والاعتقاد قلنا شنو على رأي الشيخ؟ معلول المن، معلول العلم، فإذا إجى الشك راح ينتفى العلم، إذا انتفى العلم انتفت العلة، إذا انتفت العلة انتفى المعلول اللي هو الاعتقاد. فإذا انتفى الاعتقاد أين وجوبه حتى أنا أستصحبه؟ وأما على مبنى الظن قال وإن كان الاستصحاب من باب الظن، يعني مبنى المتقدمين، قال فهو أولا، هذا خلوه أولا اللي قررناه، فهو أولا مبني على هذا المبنى، يا مبنى اعتبار حجية الظن في باب أصول الدين، وهذا غير ثابت وهذا منهار. فإذا انهار هذا المبنى انهار منه؟ انهار الاستصحاب الحكمي، فلا يجري في أصول الدين. وثانيا قال بل الظن، وثانيا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل